بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. ما بعد، كان هذا الفصل الذي مضى في الكلام على الإسناد، ومن بداية الكتاب إلى حيث قال ثم الإسناد كله كلام عن المثل، مع أن هناك بعض التعلق بين المثل والإسناد، فتارة يكون كلام في المثل وله تعلق بالإسناد، وتارة يكون هناك كلام على الإسناد وله تعلق بالمثل. وأما الحافظ بن حجر رحمه الله فكما ترون هنا عطف على ما سبق بقوله وقد انقضى ما يتعلق بالمثل من حيث القبول والرد، ثم قال ثم الإسناد إما أن ينتهي، وذكر المرفوع والموقوف والمقطوع. ومن حيث التعلق لا تعلق بالسند والمثل، من حيث الموقوف نظر إلى سنده يسمى موقوف، نظر إلى متنه يسمى موقوف، لكن العبرة فيه السند. كذلك المرفوع وكذلك المقطوع، وما سبق من المنكر والشاذ وزيادة الثقة وغير ذلك مما والمضطرب غالبه ينصب إلى المتن وله تعلق بالإسناد، لكن العلة في المتن ولها أيضا تعلق بالإسناد كما في المضطرب وغيره. وهذا الأخير يعتبر يعني أمر سهل جدا، حيث نحن نقصر قليلا في المراجعة، لكن أنتم إن شاء الله لا تقصرون فيها، كل واحد يراجع مع صاحبه وزميله وأخيه ولا يهمل المراجعة، فإن في ثنايا هذا الأخير بعض الفوائد المهمة التي لا ترى إلا في النزهة، يركز على مثل هذه الفوائد. ما تعريف المسند عند الحافظ بن حجر؟ ما تعريف المسند عند الحافظ بن حجر؟ مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. ماذا أراد الحافظ بقوله ظاهر الاتصال؟ أراد أن يخرج أمورا، ما هي هذه الأمور التي أراد الحافظ إخراجها في قوله ظاهر الاتصال؟ يدخل شيء ويخرج شيء، يدخل ما يخرج ما ظاهر الانقطاع، ويدخل ويدخل ما هي الاحتمال، مثل علامة مدلس أو المرسل الخفي الذي سماه المرسل الخفي، رواية الراوي عمن عاثره هذه محتملة عنده أنها داخل في قوله بسند ظاهر الاتصال. ثم بعد ذلك يحكم الحاكم على المسند بأنه ظاهر وباطنا أو ظاهرا لا غير، واتضح باطنا أنه غير مسند. هذا مراد الحافظ، يعني مراده أنه في الظاهر يسمى مسند، فإن بان وفتش تبين هل هو مسند فعلا ظاهرا وباطنا أو هو مسند ظاهرا إلا أنه في الباطن غير مسند. هذا مراد الحافظ، لكن اعتمد الحافظ في التعريف على من؟ يعني من أين أخذ هذا التعريف؟ من تعريف الحاكم، والحاكم وبنى هذا الفهم على أن الحاكم فهم نفس هذا الفهم، إلا أن الحاكم رحمه الله ذكر بعد كلامه هذا الذي نقله الحافظ عندكم مسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، فهما من قوله يظهر سماعه منه أنه ظاهر الاتصال، والصواب أن معنى عن شيخ يظهر سماعه منه يعني أنه معروف أنه سمع فلان، مثلا سماعه من فلان ظاهر يعني معروف، وفلان من فلان سماعه ظاهر يعني معروف، وفلان من فلان سماعه ظاهر يعني معروف، ليس معناه ظاهر الاتصال أنه معروف ظاهرا غير معروف باطنا. هذا الفهم الذي فهمه الحافظ فيه نظر، ولذا ذكر كما ذكرنا أن الحاكم ذكر كلاما بعد ذلك أن للمسند شرائط، وذكر من شروط المرسل أن لا يكون المسند أن لا يكون مرسلا ولا معضلا ولا موقوفا ولا راويه مدلس، فهذا ينقض أصل الاتكاء الذي اتكى عليه الحافظ بن حجر رحمه الله، بغض النظر عن كتب الأسانيد هل موجود فيها، موجود فيها كما ذكرناكم ما ظاهر الانقطاع، كما ذكرنا لكم موجود فيها ما ظاهره الانقطاع الذي أخرجه الحافظ من التعريف. هل هناك إشكال في هذا؟ يعني في هذا الكلام هل هناك إشكال الآن؟ وضح الربط بين كتب المتانيد والحكم على الإسناد بأنه مسند. الآن كتب المتانيد فيها المنقطع الظاهر، حتى المنقطع الظاهر فيها، وعلى كلام الحافظ لا يسمى مسندة في هذه الحالة، وهي تسمى مسندة وفيها بعض الانقطاع الظاهر. فالصواب في تعريف أن يقال مرفوع صحابي بسند متصل، ما يكون مسند إلا إذا اتضح لنا أنه متصل ظاهرا وباطنا قبل التفتيش وبعد التفتيش. فإن بان لنا أنه غير متصل نقول غير مسند أو ليس مسندا. قال رحمه الله تعالى: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. الآن يتكلم عن العالي والنازل، فقال إن قل عدده، عدد رجال السند، فإما أن ينتهي هذا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل. وكيف نعرف أنه قليل؟ قال: بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. يعني كيف نقارن بين كون هذا الحديث نازل وعالي؟ هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم له إسنادان، الإسناد الأول سند عالي عدد قليل، والإسناد الثاني سند نازل عدد أكثر منه. هذه الطريقة الأولى التي يعرف فيها السند بأنه نازل أو عالي. قال: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. يعني عندك إسناد خماسي وإسناد رباعي لحديث واحد، فالإسناد الرباعي نازل والإسناد الخماسي، الإسناد الرباعي عالي والإسناد الخماسي نازل. هذا معنى كلام الحافظ. وأيضا يعرف بشيء آخر، فإن لم يرد بسند آخر ذكرنا هذا في الحاشية، يكون بالنظر لسائر الأسانيد في مصنف مثلا معين، يكون بالنظر إلى سائر الأسانيد. يعني كيف نعرف أن سند البخاري السداسي نازل؟ يعني صحيح البخاري معلوم عندنا، فإذا جئنا إلى السند السداسي في صحيح البخاري ماذا نسميه، عالي أو نازل؟ نسميه نازل. لماذا؟ بالنظر لسائر الأسانيد الموجودة في أصل الكتاب، ففيه الثلاثي وفيه كثير من الرباعي وكثير من الخماسي وفيه قليل من السداسي والسباعي. الشاهد أنه بالنظر لسائر الأسانيد في جميع الكتاب، ما هو لحديث بعينه مثل هنا، لا، بالنظر لجميع الكتاب يسمى الإسناد السداسي في صحيح البخاري إسناد نازل. واضح؟ سهل هذا إن شاء الله. أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث بصفة عالية، إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لنا. أو ينتهي، وهذا يسمى، أو سيأتي إن شاء الله كلامه، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث بصفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلو المطلق الذي ينصرف عند إطلاقه إلى الذهن، هذا معنى العلو المطلق. معنى كلمة المطلق أي ينصرف في الذهن عند الإطلاق، العلو المطلق. فإن اتفق أو اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني وإن كان فيه ضعف أو ليس صحيحا في الغاية وإنما حسن، صورة العلو فيه موجودة. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا. علو نسبي. وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا، يعني هذا تسميته علو، تسميته بالعلو النسبي إلى هذا الإمام الذي عيناه، لأننا قيدنا العلو النسبي بكونه إلى إمام أو إلى كتاب كما يذكر بعض أهل العلم، إما أن يكون إلى إمام ذي صفة عالية أو إلى كتاب من الكتب المشهورة. فنحن الآن نصفه بأنه عال نسبيا. ما معنى نسبيا؟ يعني بالنسبة إلى وروده إلى ذلك الإمام أو وصوله إلى ذلك الإمام أو وصوله إلى ذلك الكتاب المشهور. وأما بعد ذلك بعد الإمام فلا ننظر فيه، فقد يطول السند ويكثر العدد. قال: والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، فهو إلى ذلك الإمام عدده قليل فهو عالم علوا نسبيا، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا، يعني ما ننظر بعد الإمام في هذه الحالة، يكون كثير وما ننظر له، هذا النسبي، هذا العلو النسبي. قد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهمل الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت، كلما قلت الوسائط قلت مظان التجويز. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، فأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، يعني هو فعلا الأجر على قدر المشقة، لكن هذا الترجيح ترجيح بأمر أجنبي، نحن الآن يهمنا صحة الحديث ألا يكون ضعيفا، فإن كان صحيحا بسند عال فهذا الذي نريده، وكثرة المشقة والتعب غير مطلوبة لنفسها هنا ولذاتها. قال: وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهذه الأمور التي ستذكر الآن ليس لها إلا كلام نظري، يعني هي كلام نظري بحت الآن غير موجودة، يعني لا يستطاع الآن، لا تستطيع أن تقول هذا الحديث رويناه موافقة أو رويناه مثلا مصافحة أو إلى آخر ما يذكر، فهو كلام نظري بحت، وقد أكفل هذا الباب، يعني كان في عهد الأئمة يكون هذا الأمر في عهد الرواية أو في عصر الرواية. قال: وفيه العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني واحد من المصنفين أصحاب الكتب الستة تصل إليه من غير طريقه بعدد، يعني تصل إلى شيخه من غير طريقه. قال: أي الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف المعين، مثال روى البخاري عن كتيبة عن مالك حديثا. قال: فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين كتيبة ثمانية، يعني الآن هناك أحد الأئمة بعد البخاري نازل، إذا أراد أن يخرج هذا الحديث في مستخرجه على البخاري أو في مستخرجه على الصحيحين من صنف المستخرجات، وأراد أن يروي هذا الحديث الذي معه من طريق البخاري، يقول هنا: لو رويناه من طريقه البخاري كان بيننا وبين كتيبة ثمانية، بيننا وبين كتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن كتيبة مثلا لكان بيننا وبين كتيبة فيه سبعة. قال: فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، مع علو الإسناد على الإسناد إليه، وهذا واضح إن شاء الله. يعني الآن إذا أراد المستخرج أن يأتي بالطريق نفس الطريق إلى البخاري يتعب، يعني يكون طويل السند، لكن من طريق من رافق أو وافق البخاري على تخريج هذا الحديث أو سمع هذا الحديث من كتيبة غير البخاري ربما يكون سنده أقل، ومن أولئك أبو العباس السراج، له مسند، له مسند وله كتاب مطبوع اسمه حديث السراج في أربع مجلدات، وله مسند السراج فهو من أقران البخاري يعتبر. فالآن من طريقه عن قتيبة حصل لنا نقص أحد الرواة، فوافقنا البخاري في شيخه بعينه، أن حصل لنا موافقة مع البخاري، بدل ما نأتي بالبخاري عن قتيبة جئنا به أبي العباس السراج عن قتيبة، فوافقنا البخاري في شيخه قتيبة. هذا معنى الموافقة، موافقة الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، الوصول إلى أحد شيخ، إلى شيخ أحد المصنفين يعني إلى شيخ البخاري من غير طريق البخاري إلى ذلك الحديث. قال وفيه أي العلو النسبي البدل، الموافقة واضحة سهلة، الموافقة في أشكال نعيد أو واضحة، الموافقة تروي حديث من غير طريق صاحب المصنف فتوافقه في شيخه، يعني تروي عن نفس الشيخ الذي روى عنه، هذا معناه الموافقة، تروي عن الشيخ الذي روى عنه أحد مصنفي الكتب الستة أو غيره. وفيه العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. انظر الآن ما هو إلى الشيخ، إلى الشيخ موافقة، إلى شيخ الشيخ بدل، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه الأول من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، ليس إلى قتيبة عن مالك فإنه بدل، لكن إلى القعنبي أحد الرواة عن مالك الذي وافق قتيبة فيه، الذي وافق قتيبة فيه عن مالك، فهو لنا بدل، فهو لنا بدل لأننا وافقنا البخاري في شيخ شيخه. الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريق، إنما اختصر هنا التعريف، الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريق، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، أبدلنا راو براو، واضح إن شاء الله. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، يعني يعتبرون أن هذا موافقة ويفرحون بالموافقة ويفرحون بالبدل إذا كان مع إسناد عالي، وإلا اسم الموافقة والبدل واقع بدونه، يعني أكثر من يقول وافقنا بعلو وقع لنا بدلا عاليا، يعني يفتخرون بأنه وقع لهم شيء عالي. أما إذا جاء موافقة نازلة أو بدل نازل يعني ما يفتخر به، لكن مع ذلك موجود فيه الموافقة والبدل. قال وفيه العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، من النسائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال فيقع لنا ذلك الحديث بعين بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. ما معنى مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص؟ يعني سواء صح سنده أو لا، أهم شيء أننا وافقنا أننا يعني استوينا معه، الاستواء موجود، صح السند أو لم يصح، مع قطع النظر يعني ما نعتبر فيه الصحة والضعف، لأننا نعتبر فيه المساواة لا غير، مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، الإسناد الذي معنا. هل يستطيع الآن أحد أن يساوي الكتب الستة، يعني يروي حديث ذكرناه في الحاشية؟ المساواة بيننا الآن وبين أحد الستة مفقودة، غير ممكنة الوقوع لبعد ما بيننا وبين من فوقه ممن ذكرناه. طيب المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ، ركزوا على هذا، التي ربما فيها من بقيه إن شاء الله سهل. المصافحة هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، يعني الآن ساوينا النسائي في حديث، النسائي رواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا، ونحن وقع لنا حديث بعينه، يعني بعض طبقة النسائي، ليس نحن الآن لأننا الآن كما ذكرنا لكم مفقودة، لكن واحد بعد النسائي بزمن مثلا، بعد النسائي بطبقة أو طبقتين، روى حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس العدد 11، فيعتبر ساوى النسائي، مع أن النسائي قبله بطبقة أو طبقتين، ساوى النسائي في هذا الإسناد، فتسمى روايته مساواة. أما لو لم يستطع المساواة هذا الإمام، وإنما استوى مع تلميذ ذلك المصنف، مع تلميذ النسائي، يعني مثلا تلميذ النسائي ابن السني أحد الرواة عنه، ما وافقنا النسائي إنما وافقنا من ابن السني راوي سنة النسائي مثلا عنه، فهذه تسمى مصافحة، الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. يعني الآن وقع لنا إسناد من النبي إلى منا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر رجلا، هذا ساوينا من ساوينا ابن السني، لكن إذا وقع لنا يعني نريد يعني الآن في هذه الحالة يكون مساواة لابن السني ومصافحة مع الشيخ، مصافحة الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. يعني الآن ابن السني الآن رواه عن النسائي، كم صارت العدد 12، نحن الآن رويناه وساوينا ابن السني، فنحن عندنا أيضا ما وصلنا إلى الحديث إلا باثني عشر، فنحن مع ابن السني مساواة ومع شيخه مصافحة، مع ابن السني مساواة ومع شيخه مصافحة، الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، استوينا مع التلميذ على الوجه المشروع، فبالنسبة للتلميذ تسمى مساواة، وبالنسبة لشيخه الذي هو النسائي تسمى مصافحة. قال وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائي فكأن صافحنا، ابن السني لقي النسائي وصافحه، ونحن الآن اتفقنا معه فكأن لقينا النسائي وصافحنا، هذا معنى. ويقابل العلو بأقسام المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام العلو. أحسن من يعني وضح هذه الأمور هنا بالأمثلة النزهة، ربما ما تجدها في غير النزهة في هذا التوضيح الباهر، يعني بالأمثلة ربما تجدها في بعض الكتب بدون أمثلة فتستشكل قليلا، فهذا أحسن شرح لها وأحسن مكان لشرح هذه الأمور كتاب نزهة النظر. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من الأقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول، يعني لا يمكن أن يأتي حديث تسميه عالي إلا هناك حديث آخر نازل عنه، كيف سنسميه عالي؟ بالنظر إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث، أو بالنظر إلى سائر الأسانيد في كتب أو في كتاب معين، فلا بد أن يكون إسناد نازل مقابله عالي، إسناد عالي مقابله نازل. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي، وفسر اللقي بقوله وهو الأخذ عن المشايخ، متقارب، السن متقارب، يعني كلهم بين 20 إلى 30، كلهم بين 25 إلى 35، فهم متقاربون في السن، وهو الأخذ عن المشايخ اللقي، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرين. المتقارب مع غيره في السن واللقاء، والأخذ عن المشايخ يسمى أقران، إذا روى كل واحد منهما عن الآخر سيأتي أنه مدبج، وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر، يعني هذا القرين يروي عن قرين والقرين الآخر يروي عن قرين، فهذا يسمى مدبج. قال وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. أنت وصاحبك الآن، أنت مع صاحبك، إذا روى عنك لا غير تسمى رواية أقران، أو أنت رويت عنه لا غير فهذه تسمى أقران، فإن روى عنك ورويت عنه تسمى أو يسمى مدبج، وهذا واضح وسهل. إن روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج. وصنف الدارقطني في ذلك يعني كتابا سماه المدبج، وصفه السخاوي لأنه كتاب حافل، والله أعلم به الكتاب في عالم المخطوطات غير موجود حتى في لم يذكر حتى مخطوطا. وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله يعني ذكر رواية الأقران، ولعله طبع كتاب الأصبهاني، لعله طبع، لم أقف عليه لكن قد رأيت إشارات إلى أنه طبع. وصنف فيها أيضا ابن الأخرم، وصنف فيها الحافظ، وكلها غير موجودة. قال: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، الشيخ عن تلميذه والتلميذ عن الشيخ، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا. لماذا؟ للفارق في السن، للفارق في السن، لأننا قلنا قبل فيما سبق إذا اشتركا في السن واللقاء، وهنا فرق بين الشيخ والتلميذ ربما في السن، ومع ذلك لو تقاربا في السن لا يسمى إلا رواية أكابر عن الأصاغر لجلالة الشيخ عن التلميذ، والله أعلم. والظاهر لا، لأنهم رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدريج مأخوذ من ديباجتي الوجه، أنهما أقران متساويان في الطلب، متساويان في كذا، متساويان في كذا، فجعلهما بمثابة الشيء الواحد مدبج. وأما الأكابر عن الأصاغر فبغض النظر عن جلالة التلميذ أو جلالة الشيخ، أن الشيخ متقدم والتلميذ بعده، فتسمى أكابر عن أصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر إذا روى الشيخ عن تلميذه. والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو المقدار أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا سهل. ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، وفي عكسه في عكسه يعني رواية الأبناء عن الآباء كثرة، وهو نوعان. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وهو نوعان، هذه مني ليس سلم. ومنه من روى عن أبيه عن جده لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، هكذا صواب العبارة، وإن كانت في بعض النسخ مقدمة مؤخرة، لكن الصواب الذي كتب هنا إن شاء الله. وهو نوعان، عكسه الذي هو كثرة نوعان، أن تكون الرواية عن أبيه، فلان يروي عن أبيه، أو يروي عن أبيه عن جده، يزيد بعد الأب أبا آخر. وفائدته معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوشيم المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره جماعة ولعله طبع. قسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. قد لخص كتابه المذكور، سماه علم الوشي الحافظ، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، والله أعلم به. وأكثر ما وقع فيه التسلسل ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، يعني واحد يروي عن أبيه عن جده عن أبي جده عن 14 أبا. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما عن الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، بل ذكر السخاوي أزيد مما ذكر الحافظ بنحو سنتين. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبقه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 500. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس سرات أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السرات بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث الصغار ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. يعني هذا ليس فيه كبير فائدة من حيث يعني التصحيح والتضعيف، لكن يعني هو من ملح أهل الحديث سابق ولاحق. وينبه عليه كثير من يترجم، خاصة المزي رحمه الله، فمثلا يقول روى عنه فلان وفلان وفلان وهو أول من سمع منه، ثم يقول وهو آخر من سمع منه، ويقول بعد ذلك أحيانا يقول وهذا آخر من سمع، آخر من روى عنه وآخر أصحاب فلان سماعا. ينبهون على الأولية والأخروية في هذا الأمر، يجمعون بين آخر من حدث عنه وآخر من سمع منه وآخر من روى عنه قبل موته ونحو ذلك من هذه الأمور التي تذكر في السابق واللاحق. وفيه مؤلف الخطيب رحمه الله مطبوع. ولا شك أن له فوائد من حيث السند والانتباه إليه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.